الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط سهل، يستفيد منه المسلم وتستفيد منها المسلمة في حياتهما اليومية. ويشرفنا أن نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
مشاهدين الكرام، قد ابتدأنا معكم في الحلقة الماضية في باب صفة الصلاة، وماذا يسن للإنسان وما يسن له من السنن القولية والفعلية عند خروجه من منزله متجها إلى المسجد، وعرجنا على بعض آداب المسجد حيث يبقى الإنسان فيه كي أدوا بآدابه من الدعاء والصلاة والعبادة ولزوم الأدب داخل المسجد. وهنا ندلف بإذن الله مع الشيخ في مسائل في صفة الصلاة مستعينين بالله عند إقامة الصلاة، يعني ماذا يشرع يا شيخ يقول الإنسان له مثلا قول معين؟
لله رب العالمين، صلاة ملاش الأنبياء والمرسلين، أما بعد، للعلم يرون أن سامع الإقامة يردد ألفاظها مع المقيم، إلا أنه إذا قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، وذلك لورود حديث في سنن أبي داود بهذا المعنى، ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف الإسناد. وأما حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن ظاهر هذا اللفظ اختصاصه في الأذان، وأن غير الأذان لا يردد مع المؤذن. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن الإنسان لا يتكلم بترديد الإقامة مع المقيم، وإنما يقتصر على السماع. وهكذا قول بعض الناس في آخر الإقامة لا إله إلا الله بصوت مرفوع، هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ومن هنا فهو من غير المستحبات، بل اعتقاد ذلك سنة بدعة من البدع. ولذلك على الإنسان أن يكون مهيئا نفسه للصلاة، وأن لا يقول هذه الألفاظ التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ألفاظ أخرى قد يقولها بعض الناس، فبعضهم يقول اللهم عند الصلاة وصلك ونحو هذا من الألفاظ، كل هذه ألفاظ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم قالوها عند الإقامة. ومن ثم فإن الأظهر عدم مشروعية قول هذه الألفاظ لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن هنا نقتصر على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، ولا نزيد شيئا من الأقوال والأفعال على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فهو أعرفنا بالله وهو أخشانا له، وهو أعرفنا بسنن الصلاة وآدابها، وهو المتأدب بين يدي ربه جل وعلا. ومن هنا نقتصر على الاقتداء به، ولا نزيد ألفاظا ولا أدعية ولا أذكارا بآرائنا واجتهاداتنا أو اجتهادات من قبلنا. نعم،
حفظك الله وأحسن إليك يا شيخ. كيف تكون طريقة تسوية الصفوف بالنسبة الرجال والنساء، يعني ما هو الأفضل بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء؟
الأفضل بالنسبة لصفوف الرجال أوائلها، والأفضل بالنسبة لصفوف النساء أواخرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. ولذلك يستحب للإنسان أن يحرص أن يكون في الصف المقدم، في الصف الأول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وإذا كانت صلاة الإنسان في الصف الأول تحتاج إلى تبكير احتسب للأجر في التبكير للصلاة من أجل إدراك هذه الفضيلة العظيمة وهي الصف الأول الذي يكون الإنسان فيه في خير الصفوف. وكذلك كثير من أهل العلم يستحب ميامن الصفوف لما ورد أن الملائكة تصلي على أوائل الصفوف وميامنها. وإن كان بعض أهل العلم يتكلم في إسناد هذا الحديث لكن له شواهد تدل عليه، وكان الصحابة يحرصون على ميمنة الصف، وقد ورد في حديث البراء أنهم كانوا يحرصون على ميمنة الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إليهم أولا بعد فراغه من صلاته. وكذلك ورد أخبار في هذا، لكن إذا كان الإنسان قريبا من الإمام ولو كان عن ميسرته فهذا أفضل من كونه بعيدا عن الإمام ولو كان عن يمينه، لأن من المشروع تسوية الصفوف، ومن تسوية الصفوف أن يكون من عن يمين الإمام مماثلا لمن عن يساره. وأما بالنسبة لتسوية الصفوف فإن من المستحب في الصفوف أن يتراص المصلون بحيث لا يوجد هناك فراغات ولا خلل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الخلل، وأوضح أن الشيطان ينفذ من هذا الخلل الذي يكون بين المصلين، وقد قال وتراصوا. وينبغي بنا أن نفرق بين المحاذات وبين التراص، فالتراص إلصاق البدن بالبدن بدون مضايقة بحيث لا يترك هناك فراغ بين المصلين، هذا هو التراص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وتراصوا. وأما المحاذات فإن المراد به أن يكون عضو الإنسان من منكب أو عقب موازيا لمن بجواره، فيكون المنكب بحذاء المنكب على وزان واحد، وهذا هو المراد بالمحاذات. فهناك فرق بين التراص وبين المحاذات. وينبغي هنا أيضا أن ننبه إلى استحباب إكمال الصفوف الأول وعدم ترك فراغات فيها، وأن المستحب العبد أن يتقدم لوصل الصف الذي أمامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، كما ورد في السنن وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. عفوا الشيخ، المحاذات تكون بالجسم ولا بال؟
نعم، المحاذات تكون بالمناكب. نعم. وتكون بالأعقاب، عقب الإنسان يكون حذو العقب، ولا يعني هنا الملاصقة وجعل المنكب بالمنكب، يعني لا يعني هذا جعل العقب بالعقب، وإنما المراد المحاذات بحيث يكونون حذو بعضهما، فإن الناس يتفاوتون في أطوالهم، هذا طويل وهذا قصير، فليس المراد به إلصاق المنكب بالمنكب بحيث يتقاصر الطويل ويتطاول القصير، وإنما المراد به أن تكون مناكبهم على حذاء واحد وبصف واحد. وكذلك يحرصون على إلغاء الخلل والفجوات بين الصفوف لئلا يدخل في ما بينها الشيطان. نعم.
ولازم من مراصف الجسم تماما
كما تقدم أن الأعضاء متفاوتة، من الطويل ومن الناس منهم الطويل ومنهم القصير، والمطلوب شيئان، المحاذات في الأعقاب وفي المناكب.
نعم.
والمطلوب أيضا التراص، وليس المراد به إلصاق الرجل بالرجل مثلا، وإنما المراد عدم وجود الفجوة بين المصلي والمصلي. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للنساء، طريقة صف النساء في الصفوف، بعض النساء حقيقة بعض الأخوات يشكل عليهم خاصة في رمضان وصلاة التراويح، يكثر الشكات حول هذا الموضوع، يعني بعض النساء تصف مثلا ثنتين مع بعض على اليمين وثنتين على اليسار أو ثنتين قدام أو يرجعون وراء، كيف تكون طريقة الصف بالنسبة لهم؟
المستحب أن يصف النساء بحيث يفضلن الصفوف الأخيرة، فإن خير صفوف النساء آخرهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد في هذا عام لم يفرق بين حال وحال، يعني بعض المصليات قد تكون مغلقة بالكامل، فمثل هذه المصليات يستحب للنساء فيها اختيار الصفوف الأخيرة، لأن الحديث الوارد في الباب عام لم يفرق بين كون النساء قد أغلق عليهن أو كونهن ينظرن إلى الرجال. ومن هنا فإن نرجح اختيار ظاهر الحديث. وكون المرأة تصلي وحدها أو تصلي مع امرأة في أواخر الصفوف خير لها من أن تتقدم فتصلي في أوائل صفوف النساء. نعم.
ويصفون صفا واحدا؟
يستحب لهم ذلك ليجتمعنا ويكون بعضهن بجوار بعض لئلا تنفذ الشياطين فيما بينهم، وليكون ذلك أدعى إلى خشوعهن واستشعارهن للمعاني العظيمة التي تقرأ في الصلاة. فإن الناس متى اجتمعوا كان لهم من الهيئة ما يجعل قلوبهم أدعى إلى استشعار ما يقرأ عليهم. نعم.
حفظك الله وعسنيك. علنا نشوف نبدأ الآن في صفة الصلاة ونبدأها بالتكبير، تكبيرة الإحرام. أولا، ما حكم هذه التكبيرة؟ وهل يجزئ غير التكبير للصلاة لو قال إنسان لفظ غير التكبير؟
يبتدئ الإنسان صلاته أولا بالنية، بأن ينوي التقرب له عز وجل بصلاته، وينوي نوع الصلاة التي سيؤديها، فهي صلاة الظهر لهذا اليوم وهكذا، ثم بعد ذلك يكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته قم ثم كبر، وفي لفظة قم فكبر، فدل هذا على مشروعية القيام، وأن الإنسان عند التكبير يكون قائما، لا يكبر وهو راكع ولا يكبر وهو جالس، وإنما لا يكبر إلا إذا كان واقفا. وبعض الناس عندما يكون الإمام راكعا يدخل راكعا ثم يكبر وهو راكع، وهذا خطأ، وإنما التكبير يكون بالقيام، ولا يصح له هذا التكبير الذي كبره وهو راكع، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن يكون الإنسان فيها قائما، هذا بالنسبة للفرائض. وأما بالنسبة للنوافل فإنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا على الصحيح، ولكن في الفريضة لا بد من القيام، ولا بد أن تكون تكبيرته للإحرام وهو قائم. ويقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر، لأن هذا اللفظ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه لا يجزئ إلا هذا اللفظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير، فدل هذا على أن ألفاظ التعظيم وألفاظ التجليل وألفاظ أي لفظ آخر لا يجزئ عن لفظ التكبير. ولا ظهر أيضا أنه يجزئ إلا لفظ الله أكبر، فلو قال الله الأكبر لم يجزئه هذا، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحرص الإنسان أن يكون لفظه للتكبير مطابقا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الطرائق يستخدمها الناس في لفظة التكبير تخرجها عن معناها، بعض الناس يقول الله أكبر، وهذا لا يجزئ، ولا يدخل الإنسان الصلاة بهذا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الدخول في الصلاة على لفظ التكبير، وهذا اللفظ ليس من ألفاظ التكبير. ويحرص أيضا أن يكون حال تكبيره ناطقا بهذا اللفظ بالجزم والاختصار وعدم التمديد فيه، لئلا يزيد فيه ما ليس منه من الحروف، ولئلا يكبر المأموم أثناء تكبيرة الإحرام. فإن بعض الأئمة قد يمد لفظ التكبير فيكبر المأموم في أثناء تكبير الإمام، وحينئذ لا تنعقد صلاته عند كثير من أهل العلم. ومن هنا فإني أؤكد على المأمومين ألا يبتدئوا لفظ التكبير إلا بعد فراغ الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. والفاء تفيد التعقيب، يعني أن تكبير الإمام أن تكبير المأموم لا يبدأ به إلا بعد فراغ الإمام من تكبيرته. وهذه قد تشكل على بعض الناس. نعم،
حفظك الله يا شيخ حسين. بعض الناس يقول الله أكبر بدون يعني تحقيق الهمزة، يقول الله أكبر فيستعيض عن الهمزة بالواو.
الله أكبر.
نعم، الله أكبر.
نعم،
هذا الله أكبر،
هذا لا يجزئ، وذلك لأنه لم يتكلم بهذا اللفظ، وهذا اللفظ الذي تكلم به هذا المتكلم خلاف اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في طريقة النطق ولا في الحروف ولا في المعنى، ومن ثم لا تنعقد الصلاة به، وعلى الإنسان أن يتأكد من نفسه في هذا اللفظ. نعم،
حفظك الله وأحسن إليك يا شيخ. بالنسبة يا شيخ وضع اليد عند التكبير، هل يضعها مثلا عند يعني حذو منكبيه أو عند شحمة أذنيه؟
يستحب رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، وهذا موطن إجماع بين أهل العلم، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والمستحب أن يرفع يديه بحيث تكون حذو منكبيه، والمنكب هو ذلك المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد. وورد في بعض الأحاديث أنه إلى فروع أذنيه، والظاهر في هذا أنه يجمع بينهما، فيقال إن أطراف الأصابع تكون عند فروع الأذنين، وأن أسفل الكف يكون حذو المنكبين، وبذلك تجتمع الأخبار الواردة في الباب، لأن بعض أهل العلم قال باستحباب أن تكون اليدان حذو المنكبين، وبعضهم قال باستحباب كونها حذو فروع الأذنين، وبعضهم قال يوضع هذا مرة وهذا مرة. والأظهر في هذا أنه يجمع بين هذه الأحاديث، لأنه إذا أمكن الجمع لم نحتاج حينئذ للقول بترجيح بعض الأخبار على بعضها، فيجعل أطراف أصابعه حذو فروع أذنيه، ويجعل أصل كفه حذو منكبيه، وبذلك تجتمع الأخبار. وصفة رفع اليدين أن يجعل بطن اليد إلى القبلة، ويجعل ظاهرها إليه، أن يجعل بطن الكف إلى القبلة، وأن يجعل ظاهر الكف إليه هو، ثم بعد ذلك يرفع أصابعه ويبسط الأصابع، لا يقبض الأصابع وإنما يرفعها. والمستحب ضم الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يكون بينها فرجات. وبعض الناس قد يتهاون فتجده يشير إشارة بأطراف الأصابع أو بأطراف يديه، وحينئذ لا تتحقق السنة بمثل هذا، وإنما تتحقق السنة باقتداء الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد يعجز عن رفع إحدى اليدين ويقدر على اليد الأخرى، ومن ثم نقول ارفع ما تستطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد يعجز الإنسان عن رفع اليدين كلتيهما لعجز فيه أو ثقل في يديه، فحينئذ إذا كان قاصد الرفع اليدين ناويا لهما وعجز عن ذلك، فإننا نرجو له أن تتحقق له هذه السنة. والأصل في رفع اليدين أن يكون حال التكبير، ولا بأس أن يكون قبل التكبير وأن يكون بعده، فقد ورد في أحاديث أن يكون بعد التكبير، ورد في أحاديث أن رفع اليدين بعد التكبير، قبل التكبير وبعد التكبير. ومن هنا فعندك ثلاثة أحوال: رفع لليدين قبل التكبير بحيث يكون أثناء التكبير رافعا يديه، والحال الثاني أن يبتدي رفع اليدين مع تكبيرته، والحال الثالث أن يكون رفع اليدين في آخر تكبيرته، وكل هذه الأحوال الثلاثة جائزة لورودها، والصحيح أنه لا حرج في كل منها، لكن إذا فرغ من التكبير انتهى وقت رفع اليدين، وحينئذ لا يشرع للإنسان أن يرفع يديه، لأن رفع اليدين سنة قد فات محلها، ومن ثم لا يشرع لنا الإتيان بها. نعم.
جميل. بالنسبة لتكبيرة الإحرام قلنا أنها ركن من أركان الصلاة، ليس كذلك؟ عند القيام، ثم ذكرنا مواضع يعني وضع اليدين عند التكبير. فبالنسبة للتكبير بالنسبة للإمام، ما مدى مشروعية إسماع الإمام للمأمومين أو المنفرد أن يسمع نفسه؟
بالنسبة للمصلين، إذا صلى الإنسان إماما شرع له أن يرفع صوته بحيث يسمعه من خلفه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، كان يرفع صوته بالتكبير عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرات الانتقال كلها. وإذا عجز الإمام عن إيصال صوته للجميع ورفع صوته بقدر الإمكان، شرع لمن يكون في أطراف مسجده أن يبلغ صوت الإمام فيرفع صوته بالتكبير. وقد ورد ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيكبر وأبو بكر معه يكبر بتكبيره ليسمع من خلفه، فدل هذا على مشروعية التبليغ في التكبير، وأنه من الأعمال التي تكون سببا من أسباب اتباع المأمومين للإمام في أنواع الانتقالات في الصلاة. فالمقصود أن الأصل أن الإمام يرفع صوته، وإذا كان صوت الإمام مسموعا للمأمومين اقتصر على ذلك، ولم يشرع لأحد حينئذ أن يبلغ صوته. فإذا كان صوته لا يبلغ جميع المأمومين، فإنه شرع حينئذ أن يكون هناك مبلغ يرفع الصوت معه. ونجد هذا مثلا في الحرمين الشريفين، فإن في مسجد الكعبة ومسجد المدينة يكون هناك أطراف من المسجد، أو قد يصلي الناس في الطرقات المجاورة للمسجد، وحينئذ يحتاجون إلى رفع صوت بالتكبير من أجل أن يسمع صوته، أو من أجل أن يعرف وقت الانتقال إلى الركن الآخر، لأن صوت الإمام في هذه الحال غير مسموع للناس. وأما بالنسبة هذا كله بالنسبة للإمام، وأما بالنسبة للمأموم فإنه يسمع نفسه بحيث لا يضايق ولا يؤذي من بجواره، وهكذا أيضا المنفرد يستحب له أن يسمع نفسه. وإمرار معاني التكبير بدون أن يتلفظ بها اللسان لا يصح ولا تنعقد به الصلاة. بعض الناس لا يكبر أبدا، يمر معنى التكبير على قلبه ولا يكبر، ويظن أنه قد دخل بذلك في الصلاة، وهذا ظن خاطئ، لأن الشرع قد أوجب على المصلي اللفظ بالتكبير، وهذا لم يلفظ بالتكبير، وإنما أمر المعاني على قلبه، ولا يكون الشيء كلاما إلا إذا تلفظ به الإنسان. فأما إذا لم يتلفظ به ولم يحرك به لسانه، فإنه حينئذ لا يكون تكبيرا ولا يكون قولا ولا نطقا، ومن ثم لا تنعقد الصلاة به. كذلك أيضا يلاحظ في لفظ التكبير أنه ينبغي بالإنسان أن يستشعر معنى هذا اللفظ، يستشعر أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من جميع اهتماماته، أكبر من الملوك، أكبر من الدنيا، أكبر من كل شيء، ومن ثم يجعله ذلك خاشعا في صلاته، لأنه يناجي رب العزة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء، وهو الذي ينبغي أن تكون المقاصد متجهة إليه سبحانه وتعالى. نعم.
حفظك الله وأحسن إليك يا شيخ، نكون بهذا السؤال قد أنهينا هذه الحلقة. شكرا لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته. شكرا لكم مشاهدين الكرام ومستمعين في كل مكان، أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من الفقهاء في الدين، وأن يرزقنا العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.